قال باب التخصر والإقعاء. قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي المكي قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
الباب الثاني التخصر والإقعاء. ما جاء في التخصر والإقعاء؟ أمران. الأمر الأول التخصر، ومعنى التخصر أن المصلي إذا قام بين يدي الرب جل وعلا نهي عن التخصر، أن يمسك خاصرته. السنة أن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على نحرك أو دون ذلك، اليد اليمنى على المنكب على الساعد والرسغ وتقبض، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لا أن تضع يديك على خاصرتك، فإن النبي قد نهى عن التخصر بحديث صحيح رواه الإمام مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، وقد تقدم لنا الكلام على ما يتعلق بالإقعاء في الدروس الماضية، وعلمنا بأن الإقعاء ينقسم إلى قسمين: إقعاء مذموم وإقعاء لا مانع منه. الإقعاء المذموم أن يجلس المرء كجلسة الكلب أجلكم الله، يضع إليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، الجلسة هكذا، الركبة الرجل قائمة ليست منبسطة، يضع يديه هكذا، وكلنا يعرف الكلب. ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه ببعض الحيوانات، لا ننقر كنقر الغراب، لا نلتفت كالتفات الثعلب، لا نقعي إقعاء الكلب، فإن الكلب إذا ما جلس فعل ما ذكرت لك. الجلسة هكذا، ينصب الساقين، يضع اليدين على الأرض، نهى رسول الله عن ذلك. والإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه بوب هنا لمسألتين، ذكر المسألة الأولى ولم يذكر المسألة الثانية. وفي بعض النسخ باب التخصر فقط من دون ذكر الإقعاء. الإقعاء المشروع الجائز ما روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا على عقبيه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس بين السجدتين لم يتربع، لم يفرش رجله اليسرى ويجعل مقعدته عليها وينصب رجله اليمنى، وإنما جلس على عقبيه، على عقب الرجلين، على هيئة القائم قليلا. هذا نوع يسمى الإقعاء، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيح، وقد أخذ به عبد الله بن عباس وجماعة من أهل العلم منهم الإمام الشافعي، ولا يرون في هذه الجلسة مانع، لأن الحديث قد ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام الإقعاء في لغة العرب يحتمل معاني، إما المعنى الأول الذي هو الإقعاء كإقعاء الكلب وهذا هو المذموم الممنوع، أو الإقعاء الآخر أن يجعل إليتيه على عقبي رجليه، وهذا قد ورد فيه نص وحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث صحيح، فهل لنا أن نمنع ونقول لا يجوز؟ لا، ما دام أنه قد ورد عن رسول الله يقال هذا الفعل مستثنى، لأن هذا الفعل الذي رواه عبد الله بن عباس الكلب لم يتصف به، وإنما اتصف الكلب في جلسته بالنوع المذموم الذي هو وضع اليتين على الأرض ونصب الساقين ووضع اليدين مفترشا بهما على الأرض. إذن لا تفعل هذا، وجاز أن تفعل الأمر الثاني إن شاء الله. أما الاختصار التخصر، والتخصر أن تضع يديك على خاصرتيك هذا الورك، أن تجعل يدك على ما رق من الورك ويفعل هكذا، هذا صلب، يسمى صلب، والنبي نهى عن هذا الفعل، وما دام أن النبي نهى عن ذلك فعلينا أن ننتهي عما نهى عنه رسول الله. أضف إلى هذا أن النصارى اليوم يقدسون الصليب ويعتقدون بأن عيسى صلى الله عليه وسلم قد صلب، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم قد قتله اليهود، ولما قتلوه صلبوه، يعني وضعوه على خشبة وسمروا يديه، هذه الخشبة رأسه مرتفع، يده مبسوطة هكذا، اليمنى، اليسرى هكذا، هذه صفة الصليب عند النصارى اعتقادا منهم بأن عيسى صلى الله عليه وسلم الذي هو ابن الله كما يزعمون، وهذا زعم باطل، عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عيسى خلق من خلق الله، روح منه يعني خلق بكلمة الله كن فكان عيسى، وروح من ليس معناه أنه جزء من الله، وإنما روح من يعني روح من الأرواح التي خلقها الله، آدم خلقه الله تعالى من غير أب ولا أم، قال كن فكان عيسى، حواء خلقها الله من أب من غير أم، عيسى مثله مثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان عيسى. جاء الملك جبريل عليه السلام بكلمة كن فألقاها على مريم ونفخ في جيب درعها، هذا الدرع نفخ كلمة كن فكان عيسى، حملته وانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكان الملك قد أخبرها عندما جاء إليها أنني جيت لكي تحملي، كيف أحمل؟ ما لست ببغية زانية، أنا ما تزوجت. أخبرها بأن الله أراد أن يكون، ولا بد أن يكون الأمر الذي أراد الله جل وعلا، فعيسى ليس ابنا لله فضلا أن يكون ثالث ثلاثة، عيسى خلق من خلق الله، عيسى صلوات الله وسلامه عليه نبي الله ورسوله، كما أخبرنا بذلك النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، من شهد أن لا إله إلا الله في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فنحن نعتقد أن عيسى خلق خلق من خلق الله، عيسى ليس إله وليس ابنا لله. كذلك نعتقد أن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يقتل، لأن كتاب الله جل وعلا صريح في ذلك، قال الله تعالى: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اليهود قد حرفوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، النصارى قد ضلوا، ومن ضلالهم اعتقادهم بأن عيسى هذا الابن المزعوم أو ثاني الثلاثة قتله اليهود. جاء اليهود يلتمسونه ووجدوه وقتلوه وصلبوه حسب زعمهم الباطل. فقول الله جل وعلا هو الذي يجب علينا أن نقول، ويجب علينا أن نؤمن به، ويجب علينا أن نعتقده. لا نعتقد هذه الفرية، فإن النصارى ضالون، والإنجيل الذي بين أيديهم اليوم إنجيل محرف، إنجيل محرف، إنجيل يتكون أو أن 6 رواة من التلاميذ رووه من دون سند. هذه الأناجيل الموجودة بين أيديهم اليوم يغاير بعضها بعضا، لا يتمشى بعضها مع بعض. الإنجيل الذي بين أيديهم اليوم عبارة عن قصص وكلام لا تذوق، لا ذوق له، ويكفي أنهم يعتقدون أنه ابن الله، وإنما يوجد إنجيل ينكرونه هم ولا يعترفون به، وهو إنجيل برنابا. فإن إنجيل برنابا يتمشى مع قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمقصود من هذا الكلام يعتقدون أنه قتل وأنه صلب، والله جل وعلا قد قال ما سمعتم. وحقيقة الأمر أن اليهود التمسوا عيسى ليقتلوه، ودلهم عليه رجل، دلهم عليه رجل، فعاقبه الله تعالى على صنيعه السيء، وألقى الله تبارك وتعالى شبه عيسى في هذا الضال الذي أراد أن يدلهم، أم فأخذوه وقتلوه وصلبوه وظنوا أنهم قتلوا عيسى. وأما عيسى صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى حفظه وكلأه، فخرج من النافذة ونام، ورفعه الله تعالى إليه مناما، كما قال الله تبارك وتعالى: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، ألقى الله عليه النوم فارتفع إلى السماوات العلى، وهو موجود الآن في السماوات العلى، وهو يعبد الله تعالى الآن مع ملائكة الله في السماوات العلى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به ليلة الإسراء والمعراج وعرج به إلى السماوات العلى مر على عيسى، وعيسى موجود اليوم لم يمت بروحه وجسده. الموتى الذين ماتوا في الدنيا أجسادهم في الأرض وأرواحهم عند الله، وعيسى صلى الله عليه وسلم كالملائكة بروحه وجسده يعبد الله تبارك وتعالى بعدما رفعه الله تعالى إليه، وبعدما أدى رسالته التي أوجب الله تعالى عليه وقد قام بها خير قيام صلى الله عليه وسلم، وسينزل في آخر الزمان، ينزل إلى الأرض. دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ينزل في آخر الزمان عندما يطغى اليهود، وينزل ويخرج المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، ويفتن الخلق ويعيث في الأرض فسادا، ويمر على صاحب القبر، هذا المسيح أو المسيح الدجال، فيأمر صاحب القبر أن يقوم فتنة. ولهذا نحن نستعيذ بالله من شره في صلاتنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وما من نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنذر قومه المسيح الدجال، بلاء وفتنة. ينزل يخرج المسيح الدجال، ينزل الله عيسى، امتلأت الأرض جور، امتلأت الأرض فساد، طغى اليهود، خرج المسيح الدجال. ومتى ما خرج، خرج المسيح الدجال تبعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وينزل عيسى بروحه وجسده عند المنارة البيضاء بدمشق، هكذا قال رسول الله. ونحن نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكذب، لا دخل لآرائنا ولا لأهوائنا، وإنما نسلم تسليما ونعتقد اعتقادا جازما لا إشكال فيه أن عيسى ينزل في آخر الزمان، يقتل المسيح الدجال، ويقتل عيسى اليهود. وجاء حديث صحيح في صحيح مسلم أن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان قاتل اليهود، ويقاتل المسلمون مع اليهود، وهم يتجمعون من أقطار العالم ويأتون إلى بيت المقدس، والحال الراهنة تدل على ذلك، يتجمعون ليقاتلوا المسلمين. فإذا ما نزل المسيح ابن مريم، عيسى صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وقاتل المسيح الدجال وقتل المسيح الدجال وقتل اليهود، ويخبر صلى الله عليه وسلم بأنه في ذلك الوقت عندما يقاتل المسيح ابن مريم عيسى يقاتل اليهود ومعه المسلمون، يتوارى اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر، فإذا ما توارى اليهودي خلف الشجر أو الحجر أنطق الله الشجر وأنطق الله الحجر في ذلك الوقت، ويقول الشجر والحجر للمسلم الذي يقاتل اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، اقتله. هكذا قال رسول الله. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لا بد أن يقع الأمر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخبرنا بأنه صلى في هذا المحراب وأن الله أراه الجنة وأن الله أراه النار. نحن اليوم في بيوتنا قد أغلقناها وأوصدناها، وإذا بالمرء منا يرى ما يجري في مجلس الظلم أو مجلس الأمن، وما يجري في العالم وأنت في داخل بيتك. الله جل وعلا ألهم بعض عبادي فاخترعوا هذا الاختراعات. بحيث أنك في داخل دارك تسمع ما يتحدث به حتى تسمع الورقة إذا قلبها المذيع وهو في واشنطن أو في مجلس الأمن أو في أي موضع، بينك وبينه عشرات الآلاف من الكيلومترات، ومن في داخل ذلك البلد لا يراهم بعينه، وأنت في خارج هذا البلد ترى ذلك وتسمع بصوته. فلو كذب رسول الله بأنه ما يرى، المكذب سفيه. الذي هيا لنا نحن اليوم هذا الأمر الذي نشاهد، هيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. بل زيادة على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: صووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. الله هيا له أن يرى المصلين خلفه من وراء ظهري. أنا الآن أرى أمامي التلفاز أو أمامي هذه الصورة التي تنقل، أرى ما وراء ظهري بواسطتها. أنا نحن الآن في المسجد، المسؤولون عن المسجد النبوي يروننا الآن ونحن هنا وما يجري في هذا الموضع وفي كل بقعة في المسجد. يعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب، وإنما الله جل وعلا هيأ بعض الوسائل التي علمها عباده، وسخر الله جل وعلا لهم ذلك، لأن الله تعالى قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قبل 100 عام أو أكثر قليلا، لو قيل لنا إن المرء يخرج في هذه الليلة وبعد ساعة يذهب إلى مكة ويطير في الفضاء حتى يصل إلى جدة في خلال ساعة أو 40 دقيقة، لقيل له مجنون، لا يصدقونه. ولكن الله جل وعلا هيأ للعباد ما هيأ، فصرنا نحن نرى هذا أمر عادي ودون العادي، ولا نشك في ذلك. إذن المسلمون يقاتلون اليهود كما قال النبي، وتكون الملحمة الكبرى. وعندما ينزل عيسى لا يحكم بالإنجيل ولا يحكم بالتوراة، التوراة قد انتهى مفعولها اليوم بعد مبعث رسول الله، الإنجيل قد انتهى مفعوله بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الرسالات التي قبل رسول الله انتهت. ولهذا عيسى إذا نزل ينزل مجددا يحكم بالقرآن وبالسنة، ويبقى على وجه هذا الكوكب الأرضي كما ورد حديث حسن 40 عام، ويتزوج ويولد له كما ورد في الحديث، ويموت في طيبة الطيبة، ويدفن مع النبي في قبره. يوجد في بيت عائشة موضع واحد يكفي لدفن عيسى في هذا الموضع كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأمر الذي قال رسول الله يقع وقال الله واقع، لم يصلب، لم يقتل، وإنما شبه لهم. كيف شبه لهم؟ الله جل وعلا انتقم من الشخص الذي أراد أن يدلهم على عيسى، ألقى الله الشبه فيه فقتلوه هو، وأما عيسى رفعه الله إليه عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اليهود اليوم مهتمون بشجر الغرقد، شجر العوسج الذي يسمى عند العرب العوسج، وهو موجود في بقيع الغرقد، سمي بقيع الغرقد ببقيع الغرقد لأن شجر الغرقد كان فيه. وكلمة بقيع ليس معناها مقبرة، غلط. علينا أن نعود إلى كتب التاريخ والسير واللغة وأسماء البقاع. من قبلنا تركوا لنا ثروة عظيمة كبيرة، لا ينبغي أن أقول بقيع الغرقد يعني كلمة بقيع مقبرة، لا، كلمة بقيع في لغة العرب الموضع الذي به شجر وهو مطمئن، هذا يسمى بقيع. المدينة بها عدة مواضع تسمى بقيع. بقيع الزبير دخل في المسجد الآن. بقيع الغرقد لأن شجر الغرقد كان موجودا به. بقيع الحناطين، بقيع النخيل، بقيع الأسواف، شارع أبي ذر يسمى بقيع الأسواف. بقيع موضع مطمئن فيه شجر فيه حجر. فتسميته كلمة بقيع بمقبرة ليس صحيح، وإنما اتخذ هذا الموضع مقبرة بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة، ومات أخوه من الرضاع عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دفنه النبي في بقيع الغرقد، ووضع على رأسه حصى حجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي. وإلى يومنا هذا والحمد لله يدفن في هذا البقيع بقيع الغرقد من مات من ممن كان بالمدينة، والحمد لله رب العالمين. إذن الغرقد شجر، وهذا الشجر شجر اليهود عليهم لعائن الله، لا ينطق لا يتكلم، لهذا هم مهتمون به. والله سيناء الآن يزرعونها بالغرقد. التشجير في مستعمرات، المستعمرات التي اغتصبوها كلها في الغرقد، لأنهم يعلمون ما سيقع في آخر الزمان، وأن عيسى سينزل ويحصل ويحصل كما حدثنا بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عمل الصلب، وضع اليدين على الخاصرة، الاختصار، التخصر بوضع اليدين على نهاية الورك في الموضع الذي رق، هذا كهيئة الصلب، الصليب. وما أكثر الصليب عندنا اليوم، سيارتي فيها صليب، البيت فيه صليب، السيارة كابروس 52 و70 و72 وكذا، الصليب موجود وكلنا نرى ذلك. شركات بيع السيارات في وقت من الأوقات يعمل حائط، وإذا صليب، صليب علامات الصليب، السجاجيد التي يصلى عليها فيها الصليب. بل أمر أهم وأعظم، المسبحة فيها صليب، السبحة فيها صليب، 33 و33، وهذا الذي يفرق بين هذه وهذه، ثم 33 99، هي الصليب. يا ليتني أجد مسبحة حتى أظهر لك حقيقة الصليب. هذه ما فيها، ثلاثة وثلاثين، هذه 33، هذه الوسط وهذه الوسط على هيئة صليب، هذا العلو وهذا الذي يفرق. ونحن يلا ما في غير جر، والنبي يرشدنا إلى التسبيح بالأنامل لأنهن مستنطقات يوم القيامة، حتى أصبح الصليب في كل شيء، حتى الطعام إذا اشتريته ووضع عليه قسطير ووضع عليه حبال على شكل صليب. والنبي نهى عن التخصر، لما؟ لأنه يحكي الصلب والصليب، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الصلب في الصلاة منهي عنه، وقد وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، منها هذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، أخرجه مسلم، وبلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، وبلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح: ومعنى الاختصار والتخصر، والخصر واحد، معنى الاختصار والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل العلم والحديث والفقه. وحكى الخطابي وغيره قولا آخر في تفسير الاختصار، قال: زعم بعضهم أن الاختصار أن يمسك بيده مخصرة يعني عصاه، هذا القول مردود. وقيل قول آخر أن يختصر السورة يعني أن يقرأ بالصور القصار، وهذا قول أيضا مرجوح. وإنما الذي يظهر والله أعلم أن التخصر أو الاختصار الهيئة التي تشابه حكاية الصليب، فنسأل الله العفو والعافية ونسأل الله السلامة. وذلك نهيا عن التشبه لئلا نتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقضية التشبه أيها الإخوة لا تظن أنها مسألة عادية، ليست بعادية. أنا الآن ألبس عباءة، لما ألبس العباءة؟ ألبس العباءة لأنني استحسنتها ورأيت من يلبسها من أهل الفضل والعلم والتقوى والصلاح فلبستها، ولولا أنني اخترت ذلك لما لبست. أنا ألبس إزار ورداء، وأنت تلبس إزار ورداء عندما نهل بحج أو عمرة، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا وسن أننا في حالة الإحرام نلبس إزار ورداء، كذلك النبي نهانا أن نتشبه بأعداء الله تعالى، النصارى واليهود والمجوس وما إلى ذلك. وبالله عليك لو رأيت رجلا معتما وعليه قميص أبيض وعليه جبة بيضاء وحمراء وصفراء وقد أرسل لحيته وأخذ من شاربه، أتقول هذا يهودي؟ أو تقول هذا نصراني؟ أو تقول هذا مجوسي؟ لا والله، بمجرد أن تلقي نظرك عليه هذا رجل مسلم. لو رأيت إنسانا لبس قميص أبيض، لبس عمامة، لبس عقال مثلا، أتقول هذا نصراني؟ النصارى واليهود والغرب والشرق والله ما يلبسون لباسكم، العربي يرون أن هذا اللباس عار وعيب، وإنما يلبسون هذا اللباس عندما يريدون أن يحكوا حالة العرب، وعندما يريدون أن يظهروا أن العرب فوضويون. عندما يلبس العقال لا يلبسه كما تلبس أنت، وإنما يلبسه على شكل تشويه، ويحط العقال، يعني هل العرب الهمج هم على هذا الحال؟ لا يلبسه لأنه أراد هذا اللبس، لا، وإنما يلبسه واعتقد ذلك تماما أنه يلبسه عندما يأتي إلى الأهرامات أو مواضع الآثار، يلبس بعير، يركب على بعير ويأتي بهذا الزي، يعني هذا زي العرب الذين لا يعتد بهم بشيء. ونحن مع الأسف لباسنا هذا اللباس الإسلامي، اللباس الإيماني، اللباس الذي يدل على أن هذا مسلم لا نريده، بل أن من خرج منا شرقا أو غربا، أو أقول بصراحة غالب المسلمين اليوم في أقطارهم وبلادهم لا يلبسون هذا الزي إلا عند النوم أو في داخل البيت، وأما في الأسواق في مواضع الأعمال الكل يريد أن يتشبه بأعداء الله تعالى. وأقول زيادة الصراحة، أنا وأنت اليوم في المدينة المنورة عندما يترعرع الولد الصغير انظر إلى ما أنا أشتري وما تشتري أنت، اشتري طاقية إيطالية وقميص طلياني على هيئة راقص، على هيئة ماجن، على هيئة مغني، على هيئة على هيئة. غالبنا اليوم لا يعود أولاده على هذا الزي العربي الإسلامي. النبي لبس القميص، العرب كانوا يلبسون القمص، كانوا يلبسون الأردية، كانوا يلبسون العمايم. لما فتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد الروم خاف عمر على هذا الزي، وكتب إلى أمراء الأجناد يحذرهم: اتزروا وارتدوا واعتموا، البسوا العمامة، علموا أولادكم السباحة والرماية، لا يغلبن تغلبنكم فارس على عاداتكم. أين عمر لو شاء عمر اليوم، لو كان عمر اليوم ينظر إلى ما عليه أبناؤنا البراعم الصغار، نربيهم على غير ما كان عليه الأسلاف وما كان عليه الأجداد. بل كنا ونحن صغار إذا ما رأينا من عليه هذه البرنيطة، أوه كافر عليه برنيطة، تعالوا ونجري خلفه. واليوم نحن نشتري لأولادنا هذا، والله العظيم الذي رفع السماء بغير عمد. وهذا من التشبه، وهذا من الأعمال السيئة التي رمانا بها الشرق والغرب، حتى نبتعد عن مثلنا وآدابنا وأخلاقنا وإسلامنا وتراثنا وما كان عليه أسلافنا وما إلى ذلك. المرأة العربية تلبس عباء، تلبس قميص، تلبس جلباب تغطي وجهها، لا تظهر إلا عينيها فقط. والمرأة التي تزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما جاءت إلى الشام ولبست لباس غير اللباس، أنكرت هذا اللباس وقالت: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. حنت إلى ما كانت عليه في البادية، لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. بعدين جاءت في معاوية الذي كان سبب تطليقها، قالت: وعلج وإيش قالت؟ قالت: وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف، يعني معاوية عجل عنيف. قال لها: هيا في أمان الله. يا إخواني، قد تشبهنا بأعداء الله ونحن نعلم ونحن لا نعلم. ارجع إلى بيتك هذه الليلة، وارجع أنا بيتي إلى هذه الليلة، ولانظر إلى أطفالي بنين وبنات، والله ما كانوا على هذا الحال، ما كانت مدينة النبي على هذا الحال. فتاة تبلغ من العمر السابعة السادسة، وإذا بساعدها واضح، نحرها واضح، رأسها واضح، ظهرها واضح، عليها لباس قصير. هذا من يفعل هذا؟ أنا وأنت، أنا وأنت نفعل هذا، نربيهم على هذا الوضع حتى ينتقلوا عما كان عليه الآباء وما كان عليه الأجداد، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشارح رحمه الله: والحديث يدل على تحريم الاختصار. وقد ذهب إلى هذا الظاهرية، قالوا: حرام الاختصار، لو صلى مختصر بطل الصلاة. لكن الجماهير من أهل العلم قالوا: لا ينبغي له أن يتعمد هذا الفعل، لكن لو اختصر الصلاة لا تكون باطلة. ابن عباس وغيره من الصحابة، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل قالوا بالجواز.